بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، هذا الدرس هو الدرس الأخير قبل توقف رمضان، والسنة المعهودة أننا نتوقف في شهر رمضان المبارك ونبدأ في ثاني اثنين بعد العيد، ونبدأ ليس الاثنين الذي يعقب العيد إنما الذي بعده، هذه السنة المتبعة. ورمضان شهر التفرغ للعبادة والإكثار من التلاوة والإقبال على القرآن وخاصة النفس، فالإنسان يستغل وقته، لا سيما وكثير من الأفاضل يأتون من أماكن بعيدة، ومع الصوم سيحدث لهم مشقة، والخير منثور في هذا الشهر في كل مكان. نسأل الله التوفيق والقبول والإعانة، وأن يبلغنا الطاعات وأن يتقبلها منا أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. فيه استحباب تكثير المصلين على الجنازة، وفيه أنه كلما كثر الجمع كان أفضل. قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث دليل على الاستكثار من الناس في شهود الجنائز، وذلك لا يكون إلا بالإشعار والإعلام، والله أعلم. ففيه أن إعلام الناس بموت شخص ما لا يعد نعيا، وقد نص عليه النووي في المجموع وغيره من الأئمة، وهذا معنى كلام ابن عبد البر رحمه الله، لأن هذا سبب لتكثير الجمع المحمود في الشرع المستحب الحرص عليه، لأنه يؤدي إلى القيام بحق المسلم والاستشفاء له عند الله. وفيه إخلاص الدعاء للميت لقوله: كلهم يشفعون له، يعني الشفاعة ضم الصوت إلى صوت، فينضم بعضهم إلى بعض بالدعاء له، خاصة بأن يرحمه الله عز وجل إلا شفعوا فيه. وفيه أن الأموات لا يستشفع بهم، لأنهم بحاجة إلى من يشفع لهم، فمن يصلي على الجنازة إنما هو يشفع للميت، فهو محتاج إلى شفاعة من يصلي عليه، فكيف الحي يستشفع به؟ قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، فيه فضل التوحيد وأهل التوحيد، وأن شفاعتهم مقبولة وإن قل عددهم. ومن العلماء من يقول العدد لا مفهوم له، فمن صلى عليه طائفة من المسلمين يبلغون 40 أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك أو 100، فإذا صلوا عليه ودعوا الله له إلا شفعهم الله فيه. ففي الحديث الأول 100 من المسلمين وأهل الإسلام أهل توحيد، وفي الحديث الثاني 40. قال النووي رحمه الله: قال القاضي: قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين، سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد منهم عن سؤاله. هذا كلام القاضي، يعني سئل عن 100 فقال 100، وسئل عن 40 فقال 40. قال النووي: هذا كلام القاضي، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة 100 فأخبر به، بل الصحيح أخبر بقبول شفاعة 100 فأخبر به، يعني جاءه الوحي أن شفاعة 100 مقبولة. قال: ثم بقبول شفاعة 40، ثم 3 صفوف وإن قل عددهم فأخبر به. قال: ويحتمل أيضا أن يقال هذا مفهوم عدد ويحتج به جماهير الأصوليين، فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة 100 منع قبول ما دون ذلك، وكذا في 40 مع 3 صفوف، وحينئذ كل الأحاديث معمول بها، ويحصل الشفاعة بأقل الأمرين من 3 صفوف و 40، يعني وإن صلى عليه أقل ما يطلق عليه العدد، بحيث يكونون 3 صفوف، بحيث يكون في كل صف 2 شخصين. قال: وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها، أي كان عددهم قليلا، جزأهم عليها 3 أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب، أي وجبت له الجنة أو وجبت له الرحمة والمغفرة، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا الحديث فيه ما عقد عليه الإمام من التبويب من استحباب جعل صفوف الجنازة 3 وأكثر، وهذا مذهب جمهور العلماء، أي يستحب إذا قل العدد أن ينقسموا إلى 3 صفوف. قال البخاري في الصحيح: باب من صف 2 أو 3 على الجنازة خلف الإمام. باب من صف 2 أو 3 على الجنازة خلف الإمام. ثم روى عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي قال: فكنت في الصف 2 أو 3، فكنت في الصف 2 أو 3. قال ابن حجر: وأشار المصنف بصيغة الجمع باب من صف 2 أو 3 إلى ما ورد في استحباب 3 صفوف، وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة مرفوعا: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. حسنه الترمذي وصححه الحاكم، وفي رواية له: إلا غفر له. قال الطبري، يقول ابن حجر: ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا عليه التغير أن ينتظروا به اجتماع قوم يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث. انتهى. وقال: وفي الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيرا ولو كان الجمع كثيرا، لأن الظاهر الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم كانوا عددا كثيرا، وكان المصلى فضاء. النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم إلى المصلى لما نعى إليهم النجاشي، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. أخبرهم بوقت موته وأنه عبد صالح، فخرج فصلى عليه صلاة الغائب، فكانت الأرض فضاء والعدد كثير ويسعهم صف واحد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام صفهم أكثر من صف. يقول ابن حجر: قال: وفي الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيرا ولو كان الجمع كثيرا، لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم كانوا عددا كثيرا، وكان المصلى فضاء ولا يضيق بهم لو صفوا فيه صفا واحدا، ومع ذلك فقد صفهم. وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبيرة الصحابي المتقدم ذكره أو نعم. فكان يصف من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاث صفوف سواء قلوا أو كثروا. قال: ويبقى النظر فيما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل، أو كان الصف واحدا والعدد كثير، أيهما أفضل؟ وهذا الحديث المذكور في هذا الباب، حديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه، مختلف في تصحيحه وتضعيفه. النووي هنا اعتمد على تحسين الترمذي، والحاكم أيضا صححه، وأكثر العلماء يضعفونه. وهذا اللفظ للترمذي، قال الألباني في تعليقه على سنن الترمذي: ضعيف مع اختلاف في اللفظ. يعني حديث تجزئة الصفوف إلى ثلاثة ضعيف، ولفظ أبي داود الذي عزاه إليه الإمام رحمه الله النووي عن مرثد اليزني عن مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. قال: فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث. قال ألباني معلقا: ضعيف لكن الموقوف حسن. يعني ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف هذا ضعيف، وكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف هذا حسن. وعن أبي أمامة قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه سبعة نفر، فجعل ثلاثة صفا واثنين صفا واثنين صفا. رواه الطبراني وهو ضعيف أيضا. فقوله في الحديث: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب، يحتمل أن يكون بمعنى الحديثين السابقين: يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة. من صلى عليه ثلاثة صفوف يحتمل أن يكون معناه يعني من صلى عليه عدد كثير، فبمعنى حديث مسلم المتقدم: من صلى يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة. في الحديث الآخر: فيقوم على جنازته أربعون رجلا. فالمراد به الجمع. ويؤيد هذا رواية مسلم لحديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات. من هو؟ النجاشي. فقوموا فصلوا عليه. قال فقمنا فصفنا صفين فقمنا فصفنا صفين. وهنا عدد كثير، والنبي عليه الصلاة والسلام صفهم صفين. قال ابن حجر فعرف بهذا أن من روى عنه كنت في الصف الثاني أو الثالث شك، يعني رواية البخاري فكنت في الصف الثاني أو الثالث، هذا الثالث شك. قال فصفنا صفين. قال الشافعي الثمين رحمه الله في الفتاوى ورد في فضل ثلاثة صفوف، ولكن هل المقصود ثلاثة الصفوف الكثرة التي تبلغ ثلاثة صفوف، أو المراد ثلاثة صفوف ولو كان كل صف رجلين رجلين؟ قال الأقرب الأول، والله أعلم. والذين يقولون باستحباب ذلك، يعني هذا المعنى ظاهر، وهو من صلى عليه ثلاث صفوف، أي الصفوف ليست مقصودة، إنما المقصود كما جاء في الحديث الأخر أمة من المسلمين جمع كثير لا اعتبار للصفوف، إنما المقصود جمع من الناس، بدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمع عنده صف عدد كثير ما صفهم ثلاثة صفوف، إنما صفهم صفين اثنين. والذين يقولون باستحباب ذلك يجعلون هذه الروايات الضعيفة يشهد بعضها لبعض فيحسنونها، لا سيما والأثر عن الصحابي حسن، ويقول فهم الصحابي مقدم على فهم من بعده، وبهذا أخذ جماهير العلماء، والأمر فيه سعة. قال العلماء وليس لصلاة الجنازة عدد معين، بل لو صلى عليه واحد فقط أجزأ ذلك. صلاة الجنازة ما حكمها؟ فرض على الكفاية، واجب. هذا الواجب لو قام به واحد أجزأ. صلاة الجماعة الصلوات العادية أقل شيء يكون فيها نعم اثنين أو ثلاثة، أما صلاة الجنازة قال العلماء لا يتعين فيها عدد معين، فلو صلى عليها واحد أجزأ. قال النووي في المجموع تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف، والسنة أن يصلى جماعة للحديث المذكور في الكتاب مع الأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك، مع إجماع المسلمين، إجماع المسلمين استحباب الجماعة، وكلما كثر الجمع كان أفضل. وقالوا وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد أين يقف؟ يعني حضر شخصان أحدهما سيكون إمام والثاني مأموم، أين يقف المأموم؟ على يمينه. قال العلماء إذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد فإنه يقف خلف الإمام ولا يقف مساويا له، لحديث أبي طلحة أنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير ابن أبي طلحة حين توفي، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم. قال فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم، رواه الحاكم وإسناده صحيح. والسنة يقول العلماء الاصطفاف في صلاة الجنازة كسائر الصلوات، السنة الاصطفاف في صلاة الجنازة كسائر الصلوات، أي تسوى فيها الصفوف، وهذا مذهب الجماهير رحمهم الله. قال البخاري في الصحيح باب الصفوف على الجنازة. باب الصفوف، يعني الجنازة يصلى عليها والناس صفوف. ثم روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعا. وعن الشعبي قال: أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعا، فسئل من حدثه قال ابن عباس. وعن عطاء أنه سمع جابر رضي ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه. قال: فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن معه صفوف. قال أبو الزبير: عن جابر كنت في الصف الثاني. قال: باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. هذا الباب في بيان صفة صلاة الجنازة وما يقرأ فيها وما يدعى فيها. والصلاة على الجنازة فرض كفاية بإجماع العلماء، قال رحمه الله: يكبر أربع تكبيرات، يتعوذ بعد الأولى، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يكبر الثانية، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والأفضل أن يتمه بقوله: كما صليت على إبراهيم، إلى آخر قوله: إنك حميد مجيد. ولا يقول ما يفعله كثير من العوام من قراءتهم: إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية، فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه. ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت وللمسلمين بما سنذكره من الأحاديث إن شاء الله تعالى. ثم يكبر الرابعة ويدعو، ومن أحسنه: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. والمختار أنه يطول الدعاء في الرابعة خلاف ما يعتاده أكثر الناس لحديث ابن أبي أوفى الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. هنا الإمام لخص الصفة لصلاة الجنازة، قال: يكبر أربع تكبيرات. كم المشروع في التكبير على الجنازة؟ كم تكبيرة؟ نعم، من يزيد؟ من أربع؟ سبع؟ تسع؟ يكبر أربع تكبيرات، هذا نقل إجماعا. قال ابن بطال في شرح البخاري: جمهور الفقهاء على أن تكبير الجنازة أربع. روي ذلك عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وابن عمر وابن أبي أوفى والبراء بن عازب وأبي هريرة وعقبة بن عامر، وهو قول عطاء ومالك والثوري والكوفيين والأوزاعي وأحمد والشافعي. واختلف الصحابة فيها من ثلاث إلى تسع. قال: وما سوى الأربع شذوذ لا يلتفت إليه. يقول: وما سوى الأربع شذوذ لا يلتفت إليه. وقال النخعي: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مختلفون، فمنهم من يقول: كبر النبي صلى الله عليه وسلم أربعا، ومنهم من يقول: خمسا وسبعا. فلما كان عمر جمع الصحابة فقال: انظروا أمرا تجتمعون عليه. قال: فأجمع رأيهم على أربع تكبيرات. قال: فيحتمل أن يكون ما روي عن الصحابة من خلاف في ذلك كان قبل اجتماع الناس على أربع، وحديث النجاشي أصح ما روي في ذلك، وقد صلى أبو بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم فكبر أربعا، وصلى عمر على أبي بكر فكبر أربعا، وصلى صهيب على عمر فكبر أربعا، وصلى الحسن بن علي على علي فكبر أربعا، وصلى عثمان على جنازة فكبر أربعا، وعن ابن عباس وأبي هريرة والبراء مثله، فصار الإجماع منهم قولا وعملا ناسخا لما خالفه، وصار إجماعهم حجة، وإن كانوا فعلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، لأنهم مأمونون على ما فعلوا كما هم مأمونون على ما رووا. فإن قيل فكيف يكون ذلك ناسخا؟ وقد كبر علي بعد ذلك أكثر من أربع تكبيرات، على سهل بن حنيف ستا، وعلى أبي قتادة سبعا. قيل له إن عليا فعل ذلك لأن أهل بدر كان حكمهم في الصلاة عليهم أن يزاد فيها من التكبير على ما يكبر على غيرهم من سائر الناس. والدليل على ذلك ما رواه ابن أبي زياد عن عبد الله بن معقل قال: صليت مع علي على جنازة فكبر علي خمسا، ثم التفت، وهذا صحيح، فقال: إنه من أهل بدر. ثم صليت مع علي على جنازة كل ذلك يكبر أربعا. قال الطحاوي: فكان هذا حكم الصلاة على أهل بدر. ثم ذكر كلاما حتى وصل كلام مالك قال: قال مالك: وإن صلى خلف من يكبر الخامسة فلا يسلم إلا بسلامه. وروى ابن القاسم عن مالك في العتبية أن المأموم يقطع بعد الرابعة، وكذلك في سماع ابن وهب، وهو قول أبي حنيفة، أي عند مالك وعند أبي حنيفة لو زاد الإمام على الرابعة المأموم يقطع وينفصل عنه. سمعتم بهذا من قبل؟ وقال ابن عبد البر في التمهيد: اختلف السلف في عدد التكبير على الجنازة، ثم اتفقوا على أربع تكبيرات، وما خالف ذلك شذوذ يشبه البدعة والحدث. ثم روى عن الأعمش عن أبي وائل قال: جمع عمر الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة وجمعهم على أربع تكبيرات. وعن إبراهيم النخعي قال: اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في بيت أبي مسعود فأجمعوا على أن التكبير أربع. وهكذا قال القرطبي في المفهم قال: وقد اختلف العلماء من السلف في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع. فروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أهل بدر ستا، وعلى سائر الصحابة خمسا، وعلى غيرهم أربعا. وجاء من رواية ابن أبي خيثمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشي، فكبر أربعا وثبت عليها حتى توفي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عمر: وانعقد الإجماع بعد على أربع. قال عياض: وما سواه شذوذ ولا يلتفت إليه اليوم، ولا نعلم أحد من فقهاء الأمصار قال بخمس تكبيرات إلا ابن أبي ليلى. قال الإمام: وهذا المذهب متروك الآن، لأن ذلك صار علما على القول بالرفض، أي أن هؤلاء يقولون بخمس تكبيرات. وقال النووي في شرح مسلم قال القاضي: اختلف الآثار في ذلك، فجاء في رواية ابن أبي خيثمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر أربعا وخمسا وستا وثمانيا، ذكر حديث، ثم ثبت على أربع بعد صلاة على النجاشي. قال: واختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع. ثم ذكر ما ذكره القاضي من كلام متقدم، وقال: في المجموع التكبيرات الأربع أركان لا تصح هذه الصلاة إلا بهن، وهذا مجمع عليه. وقد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف في أن التكبير المشروع خمس أو أربع أم غير ذلك، ثم انقرض ذلك الخلاف، وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص. فالنووي وابن عبد البر والقاضي عياض وغيره من الأئمة نقلوا انعقاد الإجماع على التكبيرات الأربع بعد ذلك. وهذه المسألة قد تكون جديدة على كثير من الأسماع، والمتقرر عند كثير من الأخوة أنه مخير فيها إلى التسع. التسع ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبرها على حمزة وليس على غيره، والصحابة لم يزيدوا في التكبير على أربع إلا على أهل بدر، والروايات كلها كذلك. فإن زاد الإمام هل تصح صلاته أم لا؟ هذا في خلاف بين العلماء من أهل المذاهب. مسألة رفع اليدين في التكبيرات، يعني هل يرفع يديه عندما يكبر هذه الأربع أم لا؟ قال النووي: واختلفوا في رفع الأيدي في هذه التكبيرات، ومذهب الشافعي الرفع في جميعها، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وسالم بن عبد الله وقيس بن أبي حازم والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق، واختاره ابن المنذر. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحاب الرأي: لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى. وعن مالك ثلاث روايات: الرفع في الجميع وفي الأولى فقط، وعدمه في كلها. يعني مالك عنه ثلاث روايات: إما يرفع في كل التكبيرات، هذا قول، والقول الثاني يرفع في الأولى فقط، وهذا هو المشهور عند المالكية. والرواية الثالثة أنه لا يرفع فيها كلها. وقال في المجموع: قال ابن المنذر في كتاب الإشراف والإجماع: أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة واختلفوا في سائرها. وقال الترمذي: واختلف في السنن، واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة، هذا الأكثر، وهو قول ابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. ودليل الرفع في الأولى فقط ما رواه الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى، رواه الترمذي. وقال: هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه. والألباني رحمه الله ورحم الله الجميع حسنه، والعلماء أكثرهم يضعفونه. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود، رواه الدارقطني. قال النووي في المجموع: والجواب عن حديثي ابن عباس وأبي هريرة أنهما ضعيفان، وصح عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة على الجنازة. قال البيهقي في معرفة السنن والآثار: قال الشافعي: ويرفع المصلي يديه كلما كبر على الجنازة في كل تكبيرة للأثر والقياس على السنة في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم. يقول الشافعي: للأثر، أي أثر؟ أثر ابن عمر الصحيح عنه، قال: يرفع يديه كلما كبر على الجنازة للأثر وللقياس على السنة في الصلاة، أي سنة الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم. يعني تكبيرة الإحرام يرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم، تكبيرة الركوع يرفع يديه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: روى البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. قال: فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يرفع. يعني إذا كنت تعتقد أن ابن عمر إنما يفعل هذا اقتداء بالسنة فلك أن تفعل هذا، بل في الحقيقة إن كنت تعتقد أن ابن عمر لا يفعل من السنة فمن السنة أن ترفع. وأما قبض اليدين بعد الرفع، كبرت يعني ورفعت للجنازة، هل تقبض يديك أم لا؟ فقال النووي: قال أصحابنا: ويجمع يديه عقب كل تكبيرة من الأربع، ويجعلهما تحت صدره واضعا اليمنى على اليسرى كما في سائر الصلوات، وهذا لا خلاف فيه. قال الإمام: يتعوذ بعد الأولى، يعني إذا كبر يتعوذ، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال في المجموع: وهو الصحيح لقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وبالقياس على غيرها، أي عند قراءة القرآن، عند قراءة الفاتحة بعد التكبيرة، فهذا قياس قوي. هنا الإمام لم يذكر الاستفتاح، قال: ثم يكب أربع تكبيرات، يتعوذ بعد الأولى ثم يقرأ الفاتحة، وذكر الاستعاذة ولم ترد في النص لأنها متعلقة بقراءة القرآن والنص عليها واضح. أما الاستفتاح فالصحيح أنه لا يشرع، عند الشافعية قولان: الصحيح أنه لا يشرع لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح في صلاة الجنازة، وهو الراجح من مذهب الشافعية. وقال أبو داود في مسائل أحمد: سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة قال: سبحانك ما سمعت. وقال النووي رحمه الله: واتفقوا على أن الأصح أنه لا يأتي به. قال: ثم يقرأ فاتحة الكتاب. ما حكم قراءة فاتحة الكتاب؟ ها؟ ركن. ها؟ أعطيكم خلاصة. عند الشافعي وأحمد ركن وواجب، وعند مالك وأبي حنيفة لا تقرأ. على الراجع عندهم. قال في المجموع: قراءة الفاتحة فرض في صلاة الجنازة بلا خلاف عندنا. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في شرح الممتع: والفاتحة في صلاة الجنازة ركن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة الجنازة صلاة، ولقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فسماها الله صلاة، ولأن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ الفاتحة على الجنازة ثم قال: لتعلم أنها سنة. وخالف في هذا المالكية والحنفية. قال القرطبي في المفهم: واختلف هل يقرأ في صلاة الجنازة بأم القرآن أم لا، فذهب مالك في المشهور عنه إلى ترك القراءة، وكذلك أبو حنيفة والثوري. قال: وكأنهم تمسكوا بظاهر ما خرجه أبو داود من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قال: وبأن مقصود هذه الصلاة إنما هو الدعاء له واستفراغ الوسع بعمارة كل أحوال تلك الصلاة في الاستشفاع للميت. قال: وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهب من أصحابنا وداود إلى أنه يقرأ فيها بالفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، حملا له على عمومه، وما خرجه البخاري عن ابن عباس: وصلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: تعلم أنها سنة. وخرج النسائي من حديث أبي أمامة قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة. قال: وذكر محمد بن نصر المروزي عن أبي أمامة أيضا قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن. قال: وهذان الحديثان صحيحان، والعمل على حديث أبي أمامة أولى، إذ فيه جمع بين عموم قولي لا صلاة وبين إخلاص الدعاء الميت. حديث أبي أمامة قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم. قال: والعمل على حديث أبي أبامة أولى، إذ فيه جمع بين عموم قول لا صلاة وبين إخلاص الدعاء للميت وقراءة الفاتحة فيها، إنما هي استفتاح للدعاء، يعني كأنه حمد، والله تعالى أعلم. ولذلك الراجح أنه لا يشرع ابتداء الدعاء للميت بالحمد، فمن العلماء يقول يبدأ بالحمد ثم يشرع في قراءة الدعاء. والصحيح أنه الفاتحة هي تقديم لهذا الدعاء. هل يقرأ بعد الفاتحة سورة أم لا؟ عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال: سنة وحق. رواه النسائي. وعند الشافعية قولان، قال النووي في المجموع: والثاني يستحب سورة قصيرة، ويستدل له سوى ما ذكره المصنف بما رواه أبو يعلى الموصلي في كتابه، ذكر هذا الأثر ثم قال: وإسناده صحيح والله أعلم. والقراءة في الجنازة سرا على الصحيح من أقوال العلماء، لأن من العلماء من يقول: إذا كانت في الليل فإنما تقرأ جهرا، وإن كانت في النهار فإنما يسر بها. سمعتم بهذا؟ أول مرة. والصحيح أن القراءة في الجنازة سرا سواء بالليل أو بالنهار، لحديث أبي أمامة قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة. قوله: ثم يكبر الثانية، ثم يكبر الثانية، يقول النووي رحمه الله: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والأفضل أن يتمه بقول: كما صليت على إبراهيم. ما حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة؟ قال النووي: وجماهير الأصحاب الصلاة، قال جماهير الأصحاب: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض فيها، لا تصح إلا به. قال أصحابنا رحمهم الله: أقلها اللهم صل على محمد، ولا تجب على الآل على المذهب، وبه قطع الجمهور. قال: ولا يفعل ما يفعله كثير من العوام من قراءتهم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه. لماذا حكم بعدم صحة الصلاة؟ لأن الصلاة على الرسول عندهم فرض. قال: ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت وللمسلمين بما سنذكره من الأحاديث إن شاء الله تعالى. ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت وللمسلمين. قال النووي في المجموع: اتفقت نصوص الشافعي، سيأتينا بعض الأحاديث فيها دعاء أيضا للمسلمين: اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، فهذا يشمل غير الميت. قال: اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الدعاء فرض في صلاة الجنازة وركن من أركانها، وأقله ما يقع عليه اسم الدعاء. وهل يشترط تخصيص الميت بالدعاء؟ فيه وجهان عند الشافعية، والصحيح وبه قطع المصنف والجمهور ونقله إمام الحرمين عن ظاهر كلام الأئمة أنه يجب تخصيص الميت بالدعاء، ولا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. قال: فيقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ونحو ذلك. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. واتفقوا على أنه لا يتعين لها دعاء. قال: ثم يكبر رابعة ويدعو ومن أحسنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. قال والمختار أنه يطول الدعاء في الرابعة خلاف ما يعتاده أكثر الناس لحديث ابن أبي أوفى الذي سنذكره. حديث ابن أبي أوفى هو آخر حديث ذكره في هذا الباب رحمه الله رحمة واسعة، وسيأتي شرحه وفوائده. ثم يسلم. قال القرطبي ولم يصح في الصحيح ذكر السلام من صلاة الجنازة على الخصوص، لكن يستدل عليه بعموم قوله تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم، واختلف في عدده، يعني كم تسليم يسلم، واحدة أم اثنتين، وهذا يأتي تفصيلها في الدرس القادم إن شاء الله. قال فالجمهور من السلف وغيرهم على أنه واحدة، وذهب أبو حنيفة والشافعي في أحد قولي وجماعة من السلف إلى أنه تسليمتان. وهل يجهر الإمام بالتسليم أو يسر؟ قولان عن مالك، والجهر لأبي حنيفة والإصرار للشافعي. وقال النووي ولم يذكر في رواية مسلم السلام، وقد ذكره الدارقطني في سننه وأجمع العلماء عليه. ثم قال جمهورهم يسلم تسليمة واحدة، وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وجماعة من السلف تسليمتين، وسيأتي دليل التسليمة ودليل التسليمتين. والحقيقة أن دليل التسليمتين أصح وأوضح من دليل التسليمة، وسيأتي. واختلفوا هل يجهر الإمام بالتسليم أو يسر، وأبو حنيفة والشافعي يقولان يجهر، وعن مالك روايتان، وسيأتي دليل الجهر ودليل الإخفات وكيف الجمع بين
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.